أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، تستمعون خلال هذه الفترة إلى تقرير حول تخرج وجبة من الضباط في أكاديمية شرطة تكريت ومقامة الكيروسين، الرواية العاشرة للكاتب طه حامد شبيب، محور جلسة لاتحاد الأدباء والكتاب. وقبل ختام الساعة أدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول، حيث سيكون رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب صباح الساعدي ضيفي لتناول موضوع تنامي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة والمجتمع، ما دفع منظمات دولية مختصة وضع العراق في صدارة الدول التي يعصف بها الفساد. أعزائي المستمعين، بعد أن أكملوا دورتهم التدريبية تخرج 159 ضابط شرطة برتبة ملازم ثاني من أكاديمية شرطة تكريت. الضباط تلقوا دروسا وتدريبات تستكمل قدراتهم الأمنية لينضموا إلى القوات الأمنية العراقية. الطلبة انتسبوا إلى محافظات خمس هي نينوى وكركوك وديالة وصلاح الدين والأنبار. مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد حضر حفل التخرج الذي أقيم بالمناسبة والتقط تفاصيل حول الدورة والمتخرجين.
الحكومة العراقية تسعى للعمل على بناء أجهزة أمنية قوية، وذلك من خلال ربط تلك الأجهزة الأمنية بالطاقات الشبابية الجديدة المؤهلة للقيام بهذه المسؤولية. فقد تخرج 159 ضابطا برتبة ملازم ثاني في الشرطة العراقية لخمس محافظات وهي صلاح الدين وديالة وكركوك والموصل والأنبار. وقد قامت بهذه المناسبة أكاديمية شرطة صلاح الدين حفلا تكريميا وزعت فيه شهادات التخرج والجوائز التقديرية على الخريجين. المقدم اياد شهاب احمد امر الدوره.
خلال فتره الدوره انطناهم دروس بالاسلحه والاختصاص ودروس بالتعليم والقانون الدولي ووصول محاكمات، وبدأنا بالفتره الاخيره باجراء اختبارات مرتي، اختبارات نصف الدوره اللي يشمل 11 ماده اساسيه ومدرسين موجود كادر تدريسي في الاكاديميه. وبنهايه الدوره امتحنوا بالاسبوعين الاخيرين مباشره وراء العيد بدا امتحانات الدوره. عدد افراد الدوره 159 واحد من خمس محافظات، محافظه صلاح الدين والانبار وكركوك والموصل وديالى.
الدورة التكميلية التي استغرقت 7 أشهر عدت هي الأولى من نوعها بحسب ما أشار له آمر الدورة المقدم أياد شهاب أحمد.
التجربة الأولى بمستوى خمس محافظات شمالية اشتركت في مركز تدريب شرطة صلاح الدين، وتم توفير كافة المستلزمات التدريب والتدريس والأمور الأخرى.
وقد جرى خلال الحفل تقديم استعراض عسكري قام به الخريجون، كما قدموا العديد من الفعاليات الأمنية والتي كان من ضمنها وضع نقاط التفتيش وكيفية تنفيذ المداهمات وعمليات إلقاء القبض على المشتبه بهم. الخريج ماهر سعيد:
أكو تدريبات الحمد لله جديدة وأسلحة حديثة، دربنا أكثر من تدريب وأكثر من نوع ودورة كاملة وتخرجنا، نريد نخدم هذا البلد ونريد يعني نسوي الأمان اللي فقدناه قبل سبحان الله هالفترة. احنا يعني تخرجنا من الأوائل على هاي الدورة.
كما أن هذه الدورة التي جمعت أبناء خمس محافظات عراقية تحت سقف واحد كانت خير فرصة لهم للتعارف وإقامة العلاقات الأخوية بينهم، كما يشير الخريج أنور علي:
كانت دورة جميلة، تعرفنا بها على كثير من الشغلات اللي كنا نجهلها. واجهنا كثير من الشباب يعني العراقيين على مختلف المحافظات مثل كركوك وديالة، والحمد لله تعرفنا على كثير من أنواع الأسلحة، والحمد لله تخرجنا. وإن شاء الله يعني الهدف هو منفعة هذا البلد وإنقاذه من المحنة اللي يمر بها.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
ما زلتم أعزائي المستمعين مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. مقامة الكيروسين، الرواية العاشرة للكاتب طه حامد شبيب، صدرت مؤخرا وتناولت أحداثها حقبة تاريخية ومحنة عاشها أهالي منطقة الدجيل في معتقلات الحكم السابق. رواية مقامة الكيروسين تجمع حولها الأدباء والكتاب في اتحادهم ببغداد ليناقشوا الخلفية التاريخية للأحداث وبنيتها اللغوية، إضافة إلى ما تضمنته من بنية درامية تجعل بعض فصولها صالحة لتكون عملا مسرحيا بحسب بعض المتحدثين في الجلسة النقدية التي حضرها عادل محمود ونقل أهم محاورها في هذا التقرير.
ما زال الكثير من المثقفين العراقيين يتقاطرون على مقر اتحاد الأدباء، والذي دأب ولا يزال على إقامة فعالياته الثقافية بصورة أسبوعية منتظمة، وفي الوقت الذي تبقى الكثير من المراكز أو النوادي الثقافية مغلقة أو محدودة النشاط، فإن اتحاد الأدباء يكاد يكون المكان الوحيد الذي استمر في نشاطاته في مختلف الظروف. الفعالية التي أقيمت مؤخرا تناولت الرواية الأخيرة للكاتب العراقي طه حامد شبيب، وهي رواية مقامة الكيروسين. الرواية إجمالا تتكون من قسمين رئيسيين، يتناول القسم الأول محنة أهالي منطقة الدجيل وأوضاعهم المأساوية داخل معتقلات الحكم السابق، فيما ينتقل القسم الثاني إلى مرحلة قبيل وبعد سقوط هذا الحكم. القاص صلاح زنقنة أدار هذه الفعالية.
مقامة الكيروسين هي الرواية 10 2007 ضمن سلسلة روايات طه حامد شبيب، وهي ضمن قناعتي الشخصية رواية عراقية خالصة تنضاف إلى المكتبة الروائية بجدارة كونها شهادة حية على واقع مأساوي كابوسي ما زالت تفاصيله توشم ذاكرة العراقيين بالألم والحسرة والمرارة وتقلق وجدانهم وتورق لياليهم. فالرواية تسلط الضوء على حلكة الظلام في زمن المحنة، حيث القسوة والرعب والبشاعة والوحشية والكراهية.
الفعالية شهدت مداخلات متنوعة، ومن المداخلات المهمة كانت كلمة الكاتب والناقد المسرحي عدنان منشد، والتي ركز فيها على الجوانب الدرامية في رواية مقامة الكيروسين، معبرا عن قناعته بصلاحية الرواية للتحول إلى مسرحية أو فيلم سينمائي، متناولا مقتطفات مختلفة من نصها ومشاهدها لتوضيح أفكاره حولها.
تخبرنا هذه الرواية في أحد فصولها المبكرة عن عملية سقوط سلطة نظام الطاغوت في ربيع 2003 من خلال مشهد تراجيدي كوميدي في بلدة عراقية معروفة شكلت أول مسارح الجريمة وأحد فصولها المعتمدة في محاكمة النظام السابق. فإذا تأملنا ما وراء مقامة الكيروسين يعطي الانطباع للقارئ المشاهد أو رجل المسرح على وجه التحديد بأنه حيال مسرحية قصيرة ممطوطة، لكنها تتم في زمن شديد الإيجاز والتكييف.
الدكتور الناقد مالك المطلبي ساهم في الحديث أيضا، ولكن بمنهجية نقدية واضحة جعلته يتناول بناء العمل ضمن منظاره النقدي. وبينما أشاد بالقسم الأول من الرواية وما تضمنه من تصوير حي لمأساة المعتقلين من أهالي الدجيل والظروف الرهيبة التي جعلت بعض النساء تلد داخل المعتقلات بين الرجال، فإنه انتقد القسم الثاني من الرواية بشدة لهبوطه الكبير مقارنة بالقسم الأول، حيث تحول الرواية من تصوير حي وأخاذ لمشاهد الحياة الفعلية إلى نوع من محاججة ذهنية تكاد تكون مفتعلة عن الموقف من دخول القوات المتعددة الجنسية للعراق.
القسم الثاني تماما ننتهي، الصير سالوف والاحتلال لو التحرير، هاي اللي نسولف بيها. هذا العالم الكابوسي اللي ما تلتقط أنفاسك به، هذا عالم المرأة التي تلد داخل الرجال، تلد داخل الرجال، والعباءات السود، ستائر العباءات السود والدم والأحشاء متناثرة، شيء مخيف، كابوس مخيف ينتهي إلى ثيمة واحدة تمر لتدور على ذاتها.
ورغم هذه الانتقادات وغيرها التي وجهت إلى رواية الشبيب، فإن العمل بتناوله لموضوع مأساة الشعب العراقي قبل وبعد إسقاط الحكم السابق يمثل حالة متميزة من جانب المحتوى على الأقل. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان محمد المدلول. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
إذا ما رأى البعض أن دوائر الدولة العراقية عرفت بعض مظاهر الفساد منذ عقود، فليس بالمستطاع نفي حقيقة استفحال تلك الظاهرة والتجاوز على المال العام والغش في تنفيذ المشاريع على مدى واسع خلال السنوات 6 الأخيرة، فضلا عن التلكؤ في اعتماد مبادئ وآليات شفافية وإتاحة المعلومات إلى الجمهور. المواطن العراقي إذ لا يتلمس اليوم إجراءات رادعة في مواجهة مظاهر الفساد وسوء إدارة المال العام، يواجه التساؤل: هل بالمستطاع الخلاص من هذه الآفة؟ خصوصا وأن منظمات مختصة محلية ودولية ما فتئت تضع العراق في صدارة الدول التي يعصف بها الفساد بين بلدان العالم. مستمعينا الأعزاء، هذا هو محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، استضيف خلالها رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب صباح الساعدي. أهلا بكم. تشكيلات إدارية وبرلمانية مختصة في مواجهة الفساد في مفاصل الدولة العراقية والمجتمع، كيف تقيمون شيخ صباح الساعدي باعتبارك رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، كيف تقيم أداء هذه التشكيلات ومنها هيئة النزاهة ولجنتكم؟
مسألة الفساد الإداري والمالي في العراق لا يمكن أن تجابهها هيئة النزاهة أو لجنة النزاهة في مجلس النواب وحدها، لابد من تضافر الجهود لدى كل الجهات التي لها علاقة في إعادة المنظومة السياسية في العراق بالشكل الصحيح الذي ينمي الديمقراطية. الفساد يكون معوق من معوقات نمو الديمقراطية في العراق أو في أي بلد تصيبه هذه الآفة. لابد للحكومة أن تكون لديها إرادة جدية لمكافحة الفساد باعتبار أنها المعنية الأولى لتطبيق البرامج التنموية والإعمارية والاقتصادية. هذا من جهة. من جهة أخرى لابد من تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، المعنية بمتابعة حالة الفساد المستشفي في البلد. كذلك لابد من تصحيح واقع القضاء باعتبار أن القضاء العراقي إلى الآن لم يثبت جدارته في عملية متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي، لأن هناك الكثير من الجهود تبذل لتسييس القضاء، وهناك الكثير من الجهود تبذل لإفساد منظومة القضاء العراقي، والقضاء العراقي مشهود له بالنزاهة والكفاءة، لكن في الفترة الأخيرة هناك الكثير من المؤشرات تدل على أن هناك بعض السياسيين يريد أن يسيطر على منظومة القضاء.
خلينا نكون واقعيين، يعني ألا تعتقد أن ضعف القانون في مواجهة الفاسدين والمفسدين شجع الآخرين على التمادي، وهذا أصبح واقع، وهناك تسابق لسرقة المال العام والفساد الإداري واستغلال المنصب؟
أنا أقول وبشكل صريح أنه إذا الأحزاب السياسية والجهات السياسية والسياسيين عموما بشكل عام إذا لم يكن لديهم إرادة جدية في مكافحة الفساد، فأعتقد أنهم سوف يكونون هم جزء من عملية الفساد باعتبار أن تطبيق القانون وتنفيذ القانون ومحاربة الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء أو تمكين القضاء من محاسبتهم إنما يكون إذا تخلت الأحزاب السياسية وتخلت الكيانات السياسية المتصدية الآن للعملية السياسية عن دعمهم وعن إسنادهم ومكنت القضاء من الوصول إليهم. أما إذا كانت القضية لا، بالعكس، أنه هناك بعض التشريعات، وأنا أقولها بصراحة، هناك بعض التشريعات تسن من أجل حماية الفاسدين. خذ مثلا العفو الذي أصدر في بداية عام 2008 ركز في بعض مفرداته على العفو عن الفاسدين، ولهذا هناك إلى الوقت الحاضر الآن ما يقارب 750 قضية من قضايا الفساد تم إغلاقها بداعي العفو العام.
بمواساة ذلك هناك حق الشفافية وحق إتاحة المعلومات للمجتمع وللمواطن. أين وصل سلوك الدولة في شفافية المعلومات وعرضها على المجتمع؟
الحقيقة إلى الآن تبقى كلمة الشفافية كلمة ليس لها أي تطبيق في الآخر، باعتبار أن كل المنظومات الآن وكل الأجهزة التي هي جزء من عملية إدارة البلد إنما ليس لديها أي شفافية في معطياتها، في تعاقداتها، في أعمارها، في مشاكلها، في تطبيقها للقانون، في تنفيذها للبرامج التي التزمت الحكومة بها عندما حصلت على الثقة في مجلس النواب. كذلك بالنسبة إلى الأرصدة والأموال التي يمتلكها المسؤولين السياسيين إلى الآن لا يكشفون عن أموالهم أرصدة، مع أن هناك قانون نافذ وهذا القانون يسائل المسؤولين حول مشروعية أموالهم الموجودة بشكل واضح وشفاف حتى يعرف الشعب أنه هؤلاء الذين انتخبهم يستحقون أن يبقوا في مناصبهم. نعم، الرقابة الشعبية جزء من عملية مكافحة الفساد، باعتبار أنه لو تصدى سياسيين وانغمسوا في جزء من عملية الفساد لا بد للشعب أن يغير هؤلاء، وإنما تكون الرقابة ناتجة عن عملية المتابعة لتصرفات المسؤولين والتزامهم ببرامجهم التي ذكروها عندما تم ترشيحهم لمقاعد مجلس النواب أو للوزارة التنفيذية.
نعم، يعني واحدة من مظاهر الفساد الملموس من قبل المواطن العادي هو سوء مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والخلل في كفاءة المشاريع التي تقدم إلى المواطن وبالذات في المحافظات. كيف نعلق على هذه النقطة؟
الحقيقة نحن ذكرنا هذه النقطة تفصيلا في لقاءاتنا مع السادة المسؤولين المعنيين بهذه القضية. قلنا بأنه مسألة مجالس المحافظات وكذلك خطط تنمية وإعمار الأقاليم والمحافظات يجب أن تكون على أساس صحيح مبني على دراسة حقيقية لواقع الخدمات في المحافظات وما تحتاجه المحافظات من خطة عشرية أو خمسية للإعمار. لا يمكن أن نأتي ونقيم مشاريع، هذه المشاريع قد تتغير بعد سنة، وبالتالي ما يجري الآن في المحافظات شكل مأساوي لهدر المال العام. ونحن حملنا المسؤولية لكل الأطراف المعنية وخصوصا وزارة التخطيط باعتبارها هي المعنية عن تحديد الأولويات في إعمار البلد.
الشيخ صباح، الحقيقة يجير البعض ظاهرة الفساد المستشري حاليا في الدولة العراقية والمجتمع العراقي إلى أن هناك فسادا كان موجودا في فترة النظام السابق، ولكن الجميع يذكرون أيضا شكلا النظام السابق كان قاس وشديد الوطأ على من تثبت يعني إدانته بالسرقة المال العام. ربما هناك للنخبة والمقربين شكل من أشكال الاستثناء، لكن كان هناك قانون صارا في مواجهة الفساد. لماذا لا يفعل القانون اليوم بهذا الشكل؟ لماذا لا يردع الفاسدون عن غيهم في هذه الأيام واستسهال السرقة واستغلال المناصب؟
الحقيقة ما ذكرته يمثل فارقة رئيسية. نحن عندما كان المعارضون يعارضون النظام السابق لدكتاتوريته ولنظامه الشمولي ولتعسفه وظلمه للشعب العراقي كانوا محقين في ذلك، كما كانوا يعارضونه لأن الفساد الذي كان موجود في الأسرة الحاكمة المتسلطة آنذاك. لكن عندما جاءوا إلى السلطة واستلموا السلطة بعد أن غير النظام، أعتقد أنه لا بد أن تكون من أولوياتهم محاربة الفساد الذي كانوا يدعون أنه موجود لدى السلطة السابقة والنظام السابق. لكن الذي وقعوا فيه أن أحزابهم وكتلهم السياسية بدأت تدفع بحماية الفاسدين. أنا أشير إلى نقطة أساسية، أن النظام الإداري في العراق على وشك الانهيار، لأن الأحزاب والكيانات إنما تقدم غير الكفو بشرط الانتماء إليها خدمة مصالح هذا الحزب، جعل هذه الوزارة أو هذه المؤسسة كانتون من كانتونات هذا الحزب أو تلك الجهة السياسية، وبالتالي أصبح السياسيون الآن هم الذين يعرقلون تطبيق القانون الذي كان يطبق كما ذكرت بصرامة على الناس الفقراء آنذاك وإن لم يطبق على الأسرة الحاكمة.
أنتم في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي وترأسون لجنة النزاهة، هل تعتقد أن دوركم ينحصر الآن في النصح والتذكير بخطورة الفساد، أم أن قوة قانونية تسند قراراتكم ورأيكم كلجنة مختصة في برلمان الشعب كما هو مفترض؟
الحقيقة نحن نقوم بعملية جمع الملفات على السادة المسؤولين بشكل مباشر، وخصوصا الذين يخول لنا الدستور العراقي استجوابهم، أقصد الوزراء ومن هم بدرجة الوزير. وقد قدمنا طلبا سابقا لاستجواب وزير التجارة، وقمنا باستدعاء وزير الكهرباء وكذلك وزير البلديات ووزير المهجرين ووزير العمل والشؤون الاجتماعية. لكن أقول أن الكتل السياسية، أرجع أقول أن المشكلة إنما تكمن في الكتل السياسية والجهات السياسية التي تمع محاسبة المسؤولين الذين ينتمون إليها. وتعرف أن البرلمان الحالي هو برلمان اختطافات كتل وبرلمان مصالح مشتركة لدى هذه الكتلة أو تلك الكتلة، وبالتالي حتى لو كان هناك صوتا يريد أن يقوم العمل بشكل صحيح على أسس النزاهة والكفاءة والقدرة على القيادة، لا أعتقد أن هذه الكتل سوف تجعل لهذا الصوت مجالا للخروج. لكن الفضل لله سبحانه وتعالى، نحاول أن يطلع الشعب العراقي مباشرة على ما يجري حتى تكون له الرقابة الشعبية التي أشرنا إليها. لكن يبقى أيضا كما ذكرت دور مؤسسات المجتمع المدني إلى الوقت الحاضر ليس بالدور الفعال في قضية مكافحة الفساد الإداري والمالي. أنا أعول صراحة ليس على السياسيين الموجودين، وإنما أعول على الرقابة الشعبية والرقابة مؤسسات المجتمع المدني.
ربما أخشى ما أخشاه كمواطن عراقي أن هذا التحول في استشراء ظاهرة الفساد ستنال من البنية التربوية والأخلاقية للفرد العراقي. يعني المواطن البسيط الآن عندما يسمع ويرى ويتلمس أن الإداري أو المسؤول أو حتى الحزبي هو فاسد إداريا وسارق للمال العام، فهو يستسهل ربما أن يمد يده أيضا للمال الحرام والمال العام. هل السياسيون والبرلمانيون يعون خطورة استشراء ظاهرة الفساد لتكون سلوك اجتماعي خطر ربما ينال المجتمع العراقي مع الأسف؟
والله هذا الذي حذرنا منه بشكل مفصل، أنه ظاهرة الفساد الإداري والمالي أصبحت سلوك بغض النظر عن حجم الأموال التي تهدر، بغض النظر عن التقريرات التي تصدر من منظمة الشفافية الدولية أو من غيرها حول حجم الأموال التي هدرت أو التي وقع عليها الفساد الإداري والمالي. لكن نحن نحذر من أن ظاهرة الفساد أصبحت سلوكا، ولهذا نقول أن النظام الإداري في العراق سوف ينهار، لأن المواطن لا يأتي إلى الطريق الصحيح وفق الأصول القانونية والإدارية، وإنما يذهب إلى الرشوة، وإنما يذهب إلى المصلحة، وإنما يذهب إلى أي طريق أعوج غير قانوني للحصول على ما يريده، لأنه لا يثق بالمؤسسات ولا يثق بإدارات هذه المؤسسات. وبالتالي هو يكون جزءا بشكل أو بآخر من حيث يعي أو لا يعي في عملية الفساد، وتترسخ قضية الفساد كسلوك لدى المجتمع العراقي. ولهذا طالبنا وزارة التعليم العالي ووزارة التربية بأن تدخل ضمن مناهجها التربوية والتعليمية من رياض الأطفال إلى الجامعات مناهج خاصة بعملية التفتيش لمكافحة الفساد وإشاعة النزاهة والشفافية، بحيث أنه يكون سلوك لأجيال أخرى. أعتقد أن هذا الجيل الموجود الحال غير قادر على مكافحة الفساد.
سؤال افتراضي، كثير من المنظمات المختصة تضع العراق في صدارة الدول الأكثر فسادا في العالم، برأيك متى يمكن أن يشهد المواطن العراقي عراق خالي من الفساد؟
الحقيقة هذا يعتمد على طبيعة النظام السياسي أو السياسيين، طبيعة السياسيين الذين يتصدون العملية السياسية. لا يمكن الجزم، قد يتحول هذا خلال 10 أعوام أو أقل من ذلك إذا كان أن السياسيين الذين يتصدون طبعا عبر صناديق الاقتراع على عبر القوة والقهر. ولهذا قلت معول على الرقابة الشعبية في الدفع بالكفؤين المنزهين المخلصين، خصوصا أن النظام الانتخابي بدأ يتمحور من القائمة المغلقة التي لا يعرف أشخاصها إلى القائمة المفتوحة التي يمكن للمواطن اختيار الشخص الذي يراه مناسبا مباشرة. هذا يعتمد على طريقة السياسيين المتصدين للعملية السياسية، باعتبار أن هذا النظام هو نظام برلماني، وبالتالي يتجه إلى اختيار نواب الشعب الذين يختارون السلطة التنفيذية، وبالتالي بإمكانهم إصلاح القضاء وإصلاح المؤسسات ووضع البرامج التنموية والتعليمية والتثقيفية لمكافحة الفساد. لكن أقول أنه الأمل موجود، لا يمكن أن نفقد الأمل في عملية بناء العراق بالشكل الصحيح، باعتبار أن هذا الشعب مضت عليه الكثير من المحن ومضت عليه الكثير من السنون العجاف، لكن ثبت الشعب على ما هو عليه من محاربة الظلم والانحراف، وأعتقد أنه قادر على محاربة الفساد.
أرجو أن يكون هذا الأمل قائما وقابلا للتحقيق لمواجهة الفساد وسرقة المال العام والتغاضي عن كفاءة تنفيذ المشاريع. شكرا لضيفي حلقة برنامج عالم متحول صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا لك. شكرا لمتابعتكم مستمعينا الأعزاء، هذه تحيات معد البرنامج نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول لنواجه قضية أخرى نبحث في جذورها ونكشف عن تحولاتها. في أمان الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.